أبو الأطهاري فصلى الله عليه وعلى أهله فصلى الله عليه وعلى أهله.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الوحدة الإسلامية ليست أمرا تكتيكيا، إنما فريضة قرآنية مؤكدة. جاء ذلك لدى استقبال قائد الثورة صباح اليوم ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث قال سماحته إن اتحاد المسلمين هو أمر واجب، ولو اتحدوا فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم جميعا. هذا وقد اختتم المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية أعماله أمس السبت في طهران، وذلك بالتأكيد على السلام وتجنب الفرقة والصراع في العالم الإسلامي والتركيز على القضية الفلسطينية. أكد تحالف الفتح العراقي أنه متفاجئ ببيان مجلس الأمن الدولي حول نجاح الانتخابات قبل حسم الطعون القانونية، ورغم اعتراضات غالبية القوى السياسية والمرشحين. وقال التحالف إن هذا البيان يخرج المنظمة الدولية من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها، بينما سجل المراقبون الدوليون والمحليون العديد من المخالفات خلال الانتخابات وإعلان النتائج. كما أعرب الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن استغرابه لاستعجال مجلس الأمن في التهنئة بنتائج الانتخابات، فيما أكد حزب الله العراق أن هذه الانتخابات مؤامرة دولية بمشاركة أطراف محلية، وأن أبناء الشعب العراقي الغيور سيواجهون هذه الجريمة مهما بلغت التضحيات. أكدت هيئة قيادة أسرى حركة حماس بسجون الاحتلال أنها لن تصمت في ظل ما يتعرض له الأسرى المضربون عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وقالت الهيئة في بيان إن عشرات الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لمساندة الأسرى السبعة المضربين عن الطعام رفضا لجريمة الاعتقال الإداري. بدوره أعلن نادي الأسير الفلسطيني احتمال استشهاد عدد من الأسرى المضربين عن الطعام في ظل رفض سلطات الاحتلال إنهاء اعتقالهم الإداري، حيث وصل الأسرى المضربون إلى مرحلة الخطر الشديد وسط بيانات خجولة للمنظمات الحقوقية الدولية. طالب أكثر من 40 منظمة أمريكية شركتي أمازون وجوجل بالتخلي عن عقدهما مع جيش الاحتلال للنقل أنظمة معلوماتية تساعد في قمع الفلسطينيين. وأعلنت هذه المنظمات وقوفها إلى جانب موظفي الشركتين الذين طالبوهما بالتوقف عن إعطاء معلومات تسهل على السلطات الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم وتوسيع المستوطنات في أراضيهم. استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية البيان الصحفي لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وقالت إن المجلس بهذا الموقف قد تجاهل متعمدا انتهاكات دول تحالف العدوان وجرائمها الجسيمة في البلاد. وأكدت الوزارة في بيان أن مجلس الأمن يحاول بهذا الإعلان شرعنة جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان الجسيمة داخل اليمن إلى جانب تشجيع على ارتكاب مزيد من المجازر. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه سيشارك في الحوار الوطني الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد إطلاقه. انتهى الموجز. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسك آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى ميلاد جده الرسول الأكرم والإمام الصادق عليهما السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة الحارة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه الفرحة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة. ففي 17 من ربيع الأول عام 53 قبل الهجرة ولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة مكة المكرمة، وقد فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والده وهو في بطن أمه، ولما بلغ 6 من العمر فقد أمه السيدة الجليلة آمنة بنت وهب، فتكفل بتربيته جده عبد المطلب رحمة الله عليه. وبعد وفاة جده تولى عمه أبو طالب رضوان الله تعالى عليه رعايته، ولما بلغ 12 من العمر سافر مع عمه أبي طالب في رحلاته التجارية، وكان معروفا بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين، فضلا عن الأخلاق السامية التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الرسول الأكرم يتوجه في شبابه إلى غار حراء قرب مكة للتفكر في الخلقة والخالق والذات الإلهية وعبادة الإله الواحد الأحد، ولما بلغ 40 من العمر ختم الله به النبوة وبعثه رسولا للرحمة والإنسانية، وقد فتح الله تعالى على يده مكة وقضى على مظاهر الكفر والشرك وعبادة الأوثان في الجزيرة العربية حتى نشر على يده الإسلام لتتسع رقعته إلى مشارق الأرض ومغاربها رحمة للعالمين. في 17 من ربيع الأول عام 83 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وقد عاصر الإمام الصادق جده الإمام السجاد عليه السلام لمدة 12 عاما، وعاش مع والده 19 عاما، وشهدت فترة إمامته انتشار المراكز العلمية، وقام بإعداد وتربية عدد كبير من الطلبة والعلماء والأطباء والمفسرين. وتزامنت فترة حياة الإمام الصادق عليه السلام مع فترة أفول السلالة الأموية وسيطرة بني العباس على الحكم، مما مهد له نشر التعاليم الدينية بشكل واسع. وحسب الكثير من الروايات فقد تخرج على يدي الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أكثر من 4000 طالب، وأصبح العديد منهم فيما بعد علماء وأطباء مشهورين كجابر بن حيان كوفي. وأخيرا وفي الثاني من شهر آبان عام 1307 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1928 ميلادي، ولد في مدينة أصفهان بوسط إيران الفقيه والعلامة المجاهد آية الله الدكتور السيد محمد بن فضل الله الحسيني البهشتي. وقد أكمل الشهيد البهشتي دراسته المتوسطة في أصفهان، وبعد ذلك دخل الحوزة العلمية في أصفهان، ثم سافر إلى مدينة قوم المقدسة ليدرس فيها عند كبار العلماء كالإمام الخميني قدس سره الشريف. وإلى جانب العلوم الدينية أكمل الشهيد البهشتي الدراسة الإعدادية، ودخل كلية الشريعة والمعارف الإسلامية، وحصل على شهادة البكالوريوس، وفي سنة 1959 أكمل مرحلة الدكتوراه في تلك الكلية. وقام بتأسيس إعدادية الدين والعلم في مدينة قوم المقدسة، وأسس أيضا مدرسة حقاني والمركز الإسلامي لطلاب المدارس العاملين في الحقل الثقافي في مدينة قوم. وفي عام 1965 سافر إلى ألمانيا وأسس هناك مجمع الناطقين بالفارسية. وفي عام 1970 للميلاد عاد إلى طهران، وقام وبالتعاون مع الشهيد باهونار والدكتور غفوري بإعداد كتاب التعاليم الدينية للمدارس. وفي عام 1978 أسس جماعة العلماء المجاهدين في طهران بالتعاون مع كبار الشخصيات الدينية كالشهيد المطهري والشهيد مفتح وحجة الإسلام ملكي وحجة الإسلام إمامي كاشاني وآية الله السيد القائد علي الخامنئي. كما قام وبأمر من الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل مجلس الثورة الذي ضم كبار العلماء المجاهدين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة شغل الشهيد البهشتي منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، وبسبب الدور المؤثر لعلماء الدين المجاهدين في إيران قام أعداء الثورة باغتيال الصفوة من العلماء، إذ قاموا بتفجير المكتب المركزي للحزب الجمهوري الإسلامي عام 1981، فاستشهد 72 علما من أعلام الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم هذا العلم الشامخ الشهيد البهشتي. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أشم طيور هوى المحبوب، أشم طيور هوى المحبوب، يا ريح الغرب وديني طيبة وبيها خليني، يا ريح الغرب وديني طيبة وبيها خليني، أشم طيور هوى المحبوب، أشم طيور هوى المحبوب،
يا رسريس الهوى نسم علينا فرحها فهم، دني في وتدري الغربي بهوى من قلبي متشغف، اخذني وطير يا معود بجنحان العشق رفرف، اخذني وطير يا معود بجنحان العشق رفرف، على دار النبي الهادي أسمعك أعذب نشادي، يبرد جمرة الفادي جعلنا ندوب هوى المحبوب، جعلنا ندوب 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 هوى المحبوب،
يا ريح الغرب وديني طيبة وبيها خليني، يا ريح الغرب وديني طيبة وبيها خليني، أشم طيور هوى المحبوب.
طيب أيامي، مر بي بعيون النور أحقق بيها أحلامي. حبيبي هذا شهر ربيع، ربيع مع الإسلام. حبيبي هذا شهر ربيع، ربيع مع الإسلام. فرح طاب لنا يا الغربي، وتمايل اضطرب قلبي، ولا يفوح من حبي مشيت دروب هوى المحبوب، مشيت دروب 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 هوى المحبوب.
يا ريح الغرب وديني طيبة وفيها خليني، يا ريح الغرب وديني طيبة وفيها خليني، أشم الطيور هوى المحبوب، أشم الطيور هوى المحبوب.
أريد وياك تاخذني فرح ميلاد أبو الزهرة، أكحل ناظر بنورة وطيب روحي بعطرة، وريدك تحيي دلالي يا العذبي بعذب ذكرى، وريدك تحيي دلالي يا العذبي بعذب ذكرى، يا العذبي اخذ بيدي سعادة عيدك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المنظمات الأهلية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا يتضمن فقرات متنوعة. الفقرة الأولى في هذا اللقاء هي فقرة إصدارات، وفيها نلقي الضوء على حياة على كتاب فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل للباحثة والأستاذة الجامعية نوريت بيلد. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء، ضيف اليوم سيكون الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الفلسطيني، للحديث معه حول هذا الموضوع. ومن ثم سنستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفي هذه الفقرة أيضا سنكون مع الشاعر الراحل محمد مهدي الجواهري ونموذج من أشعاره عن فلسطين. وطبعا إذا سمح الوقت سنستمع أيضا إلى فلسطين الأرض والذاكرة. أعزائي المستمعين، البداية مع الزميلة شيماء غراوي وفقرة إصدارات.
إصدارات.
ما مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل، الأيديولوجيا والدعاية في التربية والتعليم، من تأليف الباحثة والأستاذة الجامعية نوريت بليد. تؤكد مؤلفة الكتاب في التمهيد أن الكتب المدرسية المتداولة في الكيان الإسرائيلي يجري تأليفها على نحو خاص للشباب اليافعين الذين سيجري تجنيدهم في الخدمة العسكرية الإلزامية بعدما يتمون 18 عاما من أعمارهم بغية تنفيذ السياسة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي فإن الدراسة التي يضمها الكتاب لا تسعى إلى وصف نظام التربية والتعليم الذي تطبقه إسرائيل، وإنما ترمي للتركيز على سؤال محدد واحد، هو كيف يجري تصوير فلسطين والفلسطينيين الذين قد يطلب من هؤلاء الشباب الإسرائيليين استخدام القوة ضدهم في الكتب المدرسية؟ أعزائي المستمعين، تشير المؤلفة نوريت بليد في كتابها فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل، الأيديولوجيا والدعاية في التربية والتعليم، إلى أن اهتمامها الخاص بالكتب المدرسية نابع من قناعة تشترك فيها مع باحثين آخرين في إسرائيل وفي غيرها من الدول، فحواها أن الكتب المدرسية لا تزال تشكل دون غيرها من جميع مصادر المعلومات الأخرى وسيلة قوية يوظفها الكيان في تشكيل أنماط الإدراك الحسي والتصنيف والتفسير والذاكرة، وهي عوامل تساهم في تحديد الهويات الشخصية والقومية، وينسحب هذا الأمر بنحو خاص على كيان كإسرائيل يحظى فيها التاريخ والذاكرة والهوية الشخصية والشعب بتواصل حميم لا تنفصم عراه. وتضيف المؤلفة أن الكتاب يقدم دراسة نقدية لجانب واحد من جوانب الرواية الصهيونية الكبرى التي تمثل على نحو صريح وضمني في الوقت ذاته الضمير الجمعي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بكافة فئاته وأطيافه بالشكل الذي يعاد فيه إنتاجها في الكتب المدرسية المقررة في 3 حقول معرفية، وهي التاريخ والجغرافيا والدراسات المدنية أي المدنيات. وتشتمل الدراسة على تحليل للنصوص البصرية واللفظية التي تمثل الآخرين الذين يغايرون اليهود الصهيونيين وهم الفلسطينيون بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الذين ما يزالون يعيشون تحت نير النظام العسكري منذ عام 1967. مستمعينا الكرام، من الاستنتاجات التي توصلت إليها المؤلفة نوريت بليد في كتابها فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل، الأيديولوجيا والدعاية في التربية والتعليم، أن الكتب الإسرائيلية في إسرائيل تغرس في عقول الشباب الإسرائيليين الرغبة في عدم المعرفة عن الآخر في الوقت الذي لا تشجع فيه إسرائيل مطلقا على تعليم السلام أو الاختلاط بين الطلبة اليهود والفلسطينيين، كما أن الوصف الذي تتضمنه الكتب المدرسية المتداولة في إسرائيل عن الفلسطينيين يرسخ الجهل بالأوضاع الاجتماعية والجيوسياسية الحقيقية وبالخطاب الجغرافي التاريخي، ويغرس الأفكار التمييزية والمواقف العنصرية، وإن غالبية المعلمين أيضا نشأوا على مثل هذه الكتب، وبهذا يتم تجنيد الطلبة اليهود من أجل تنفيذ السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين الذين لا يعلم هؤلاء الطلبة شيئا عن حياتهم وعالمهم. وتؤكد المؤلفة أن النظر السلبي للآخرين يدرب الطلبة على العداوة وعلى احتقار جيرانهم والبيئة التي يعيشون فيها، ناهيك عن احتقار المعاهدات والقوانين الدولية المرعية، وهذا يتناقض في جوهره مع الادعاء الذي تدأب إسرائيل على تسويقه، والذي يردده أيضا الساسة الأمريكيون والأوروبيون الذين يقرون بالدعاية الإسرائيلية التي تزعم أن الفلسطينيين يعلمون أطفالهم أن يكرهون، ونحن نعلم أحبب جارك حسب تعبيرها.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء غراوي على تناولها كتاب فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل للباحثة والأستاذة الجامعية نوريت بيلد. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. الساعة الآن 1:01 بتوقيت القدس المحتلة مساء. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، المنظمات الأهلية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء وسم شبكات أهلية بمنظمات إرهابية؟ ماذا عن خطورة هذا القرار وتداعياته على مستوى هذه المؤسسات؟ ما المطلوب فلسطينيا لحماية هذه المؤسسات نظرا لدورها في مواجهة تعسف الاحتلال؟ المنظمات الأهلية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مواصلة أعمالها الخدماتية بذات الرسائل والأهداف والشروع بحملة دولية على كافة المستويات لكشف جرائم الكيان والمتابعة القانونية للحيثيات المتعلقة باستهداف الاحتلال العمل الأهلي، وذلك في معرض الرد على قرار سلطات الاحتلال القاضي بتصنيف 6 مؤسسات تابعة لها كمنظمات إرهابية. وأطال قرار الاحتلال منظمات عدة على رأسها مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال، وهذه مؤسسات تعنى بملفات محرجة للكيان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
يقال في مثل هذه الأحوال لو رأى الجمل حدبته، وهو ما كان الأجدر بالكيان فعله قبل أن يطلق العنان لتصريحاته فيمس بمؤسسات قائمة على خدمة المجتمع الفلسطيني. والكيان الذي أطال الحديث عن الإرهاب وما شابهه مرتديا ثوب البراءة في كل مرة يثير فيها دهشة العالم، وهو يطالع ويناظر حول الإرهاب ومموليه. هذا الكيان مصنف بالأدلة الملموسة والواقعية بأنه مصدر هذا الإرهاب والجريمة والانتهاكات على اختلاف أشكالها، ولم يكن غريبا بقدر ما كان مستنكرا فلسطينيا ودوليا. قرار وزارة الحرب في الكيان تصنيف 6 من شبكة المنظمات الأهلية بأنها منظمات إرهابية، وهو الذي نهج على انتهاك عملها بقرارات إغلاق وباقتحامات يصاحبها تكسير وتخريب ومصادرة حواسيب. وكان على رأسها اتحاد لجان العمل الزراعي، وكان قد بدأ الاحتلال منذ مدة طويلة التحريض ضدها والعمل على تجفيف مصادر تمويلها الخارجية عبر تلفيق التهم بحقها.
يعني هو قرار بالتأكيد قرار يعني ظالم، هذا قرار مدان وقرار تعسفي وإرهابي، وهذه المؤسسات هي مؤسسات وطنية. هو بمثابة إزعاج منه هذه المؤسسات التي بالفعل استطاعت كشف زيف الحقيقة الصهيونية، واستطاعت أيضا التأثير في تقديم حكام إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية.
وبالنظر إليها فهي مؤسسات تعالج قضايا أساسية يتعلق بعضها بملفات الأسرى وحقوق الإنسان وحماية الأطفال، وهي قضايا يمنع إسرائيليا التعرض لها كونها تشكل أصل الجريمة ونقطة نمو المسار الاحتلالي القائم على التطهير العرقي وسلب الأراضي وإطالة اليد على المقدسات. وهذه أمور يكبر بفضلها الكيان، وهو مطمئن بالبقاء فوق بساط فلسطين سائرا بمشاريع الاستيطان والتوسع والتهويد، رافضا لما آلت إليه مهام هذه المؤسسات من كشف جرائمه أمام العالم. وقد نبهت إلى ما غض عنه البصر دوليا حتى أصبح الكيان يستقبل الإدانات الأممية والرفض من المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحيانا العتب الأوروبي والأمريكي. شبكة المنظمات الأهلية من جهتها أكدت مواصلة عملها بنفس الرسائل والأهداف، إذ لا يخيفها ولا يزعزع إيمانها مثل هذا القرار، فهي محكومة بموجب القانون الفلسطيني فقط، مذكرة بأنها مؤسسات فلسطينية أصيلة منبثقة عن الحاجة لدعم الفئات والقطاعات التي تمثلها ولها بصماتها في خدمة الشعب الفلسطيني، وهي مهمات تتطلب بلا شك الشروع بحملة دولية لكشف جرائم الكيان باعتباره هو أصل الإرهاب انطلاقا مما يمارسه بحق الشعب الفلسطيني.
نعم، شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. نعم مستمعينا الكرام، ضيفنا في هذا اللقاء هو الأستاذ صلاح عبد العاطي، الخبير في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وفي بداية اللقاء ذكرت لكم الأستاذ صلاح الدين القرى، لكن الأستاذ صلاح عبد العاطي هو الذي سيكون معنا نأسف، وندعو الأستاذ صلاح الدين صلاح عبد العاطي ليكون معنا في هذا اللقاء. سيد صلاح، أهلا بكم في لقائنا.
مساء الخير لك ولجمهور المستمعين وكل التحية لك.
حياكم الله. سيد صلاح، الاحتلال يصنف 6 مؤسسات تابعة لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بمنظمات إرهابية. لماذا تتجه سلطات الاحتلال إلى هذا النوع من التصنيف لمؤسسات أهلية؟
هي تحاول عرقلة عمل مؤسسات المجتمع المدني، وهذه ليست الخطوة الأولى. سبقت وأن اعتقلت مدراء ونشطاء في هذه المؤسسات، منعتهم من السفر، وأيضا تعيق عمل مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من ملاحقة ومحاولة رسم هذه المنظمات بالإرهاب. نعم. لقطع الطريق على هذه المنظمات من أداء رسالتها وعملها في متابعة ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها مع القضاء الدولي والمجتمع الدولي وعلى رأس محكمة الجنايات الدولية. كما أن هذه المؤسسات تمارس دور مهم في تعزيز صمود المواطنين، خدمة الأطفال والأسرى والنساء والمزارعين الذين تتعرض أراضيهم للاستيطان، وبالتالي هذه المنظمات وغيرها من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ساهمت في نشأة وتطوير دور حركة المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال. وبالتالي الاحتلال شكل وزارة للشؤون الاستراتيجية لمجابهة هذه منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
طيب سيد صلاح، ماذا عن تداعيات هذا القرار على هذه المؤسسات؟
هو سيؤثر بالضرورة على أداء المؤسسات الأهلية من محاولة إعاقة عملها وقطع التمويل، وكل هذا الأمر أثر سابقا من قبل بعض المانحين الذين تراجعوا عن تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني، ولكن هذا لن يجعل الشعب الفلسطيني ولا منظمات المجتمع المدني ترفع الراية البيضاء، وإنما ستستمر في دورها ورسالتها الوطنية والحقوقية، وأن تعمل وفق المعايير المهنية التي تقوم بها، وعلى العالم أن يوقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه وانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية وبحق أيضا نشطاء المجتمع المدني.
طيب اليوم وفي ظل هذا القرار، من يدافع عن هذه المؤسسات؟
المؤسسات ستستمر في الدفاع عن نفسها، وأيضا مطلوب من السلطة الوطنية دور واضح في تسهيل عمل وحرية عمل الجمعيات الأهلية وتقديم كل الدعم لها، إضافة إلى استخدام كل الهوامش التي يتاحها امتنان دولة فلسطين في الدفاع عن العاملين ومنظمات المجتمع المدني. وأيضا مطلوب من المجتمع الدولي الاستمرار في دعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وتقديم كل التسهيلات لها، وعدم الاكتفاء بكل الدعاية السوداء الإسرائيلية التي تحاول أن تشيطن عمل.
نعم نعم سيد صلاح.
نعم
نعم للأسف صار بعض الانقطاع في الخط، لكن نواصل الحديث معك سيد صلاح. من الناحية القانونية، ما السبل لتوفير حصانة لهذه المؤسسات؟
الحصانة هي عمل هذه المؤسسات وتضامن كل نشطاء حقوق الإنسان، وإضافة إلى أن بمقدورنا هذه المؤسسات أن تتابع مع كافة الأجسام الدولية. الحصانة هي حصانة الدعم الشعب الفلسطيني ودعم كل أحرار العالم وتضامنهم مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني، ومن بينها مؤسسات المجتمع المدني التي يشهد لها القاضي والداني في فلسطين بأنها الأكثر كفاءة والأكثر مهنية، والتي جعلت من ملف القضية الفلسطينية دائما حاضر وبقوة على المجتمع الدولي وأيضا في المحافل الدولية، واستطاعت فعلا أن تشكل عامل من عوامل الصمود للشعب الفلسطيني.
طيب كان هناك إدانات لقرار الاحتلال، هل يمكن تفعيل هذه الإدانات لتكون بمثابة حصانة لهذه المؤسسات؟ كيف ترون يعني وقع هذه الإدانات؟
نحن رحبنا بكل الإدانات الدولية من منظمات حقوقية ومن الاتحاد الأوروبي وحتى الاستفسار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، ولكننا نحتاج إلى مواقف أكثر من الإدانات بالتحرك الجاد لدعم المستقبل المدني الفلسطيني ودعم الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية والضغط على الحكومات من أجل القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية في حماية الشعب الفلسطيني والمدنيين، وأيضا تقديم كل الدعم لعمل مؤسسات المجتمع المدني التي تتعرض لمحاولات الشيطنة وأيضا لقطع تمويلها. هذا الأمر طال أيضا إلى جوار 6 مؤسسات، طال معظم مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
نعم، طيب فلسطينيا يعني ما المطلوب اليوم لحماية هذه المؤسسات، خاصة أن الدور الذي تقوم به على مستوى الساحة الفلسطينية يعني دور مشهود في مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الفلسطينيين، ما المطلوب فلسطينيا لحماية هذه المؤسسات؟
مطلوب من السلطة الوطنية تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وتحرك في المجال الدبلوماسي والقانوني من أجل محاصرة مثل هذه القرارات وتداعياتها، وأيضا العمل إلى جوار كافة الأطراف الدولية المعنية لقطع الطريق على مراني الاحتلال بتصنيف كل المؤسسات وفصائل الشعب الفلسطيني بالإرهاب. الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وتطهير أرضي بحق الفلسطينيين، وبالتالي هو من ينبغي أن وينبغي أن بالإرهاب، وبالتالي فرض حركة المقاطعة والعقوبات على دولة الاحتلال هذه أحد أهم الضمانات، إضافة إلى كما ذكرت تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال، وأيضا دعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي تقدم خدمات للأطفال والنساء والأسرى والمعتقلين والصيادين والمزارعين وتشرف على بناء ملفات متكاملة لملاحقة قادة الاحتلال في مجال وتجريمه أمام المجتمع الدولي وأيضا أمام محكمة الجنايات الدولية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي الخبير في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار
وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، المنظمات الأهلية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ صلاح عبد العاطي الخبير في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مشكورا على هذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا وحديثه عن أهداف الاحتلال من وراء وسم شبكات أهلية بمنظمات إرهابية، وكذلك خطورة هذا القرار وتداعياته على مستوى هذه المؤسسات والمطلوب فلسطينيا لحماية هذه المؤسسات نظرا لدورها في مواجهة تعسف الاحتلال. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مشرد أنا منبوذ بأوطاني، أقضي الليالي في هم وأشجاني، قد جردوني من التجوال في بلدي، فرحت ألعق أوصابي وأحزاني.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري. ولد شاعرنا في مدينة النجف الأشرف عام 1899، ارتدى عباءة العلماء وعمامتهم وهو في العاشرة من عمره، كما نظم الشعر مبكرا وأظهر ميله منذ الطفولة إلى الأدب والأدباء الكبار. اشترك الجواهري في ثورة 20 ضد الانتداب البريطاني على بلاده، ثم عين في بلاط الملك فيصل الأول عندما توج ملكا على العراق، ليغادر لاحقا إلى بغداد ويصدر فيها مجموعة من الصحف، ومنها جريدة الفرات والانقلاب ثم جريدة الرأي العام. انتخب الجواهري عدة مرات رئيسا للأدباء العراقيين ونائبا في مجلس النواب العراقي عام 1947، كما شارك في العديد من المؤتمرات العالمية كمؤتمر أنصار السلام العالمي في بولونيا. أعزائنا المستمعين، تنقل شاعرنا محمد مهدي الجواهري بين عدة دول عربية وأجنبية ليستقر أخيرا في العاصمة السورية دمشق، ويخصها بفرائد شعره ومديحه ويمضي فيها بقية حياته حتى عام 1997، حيث توفي عن عمر يقارب 100 عام ودفن بدمشق في مقبرة السيدة زينب سلام الله عليها. كانت فلسطين موضوعا أثيرا عند الجواهري، وكانت أحد الثوابت الأساسية عنده بوصفه شاعرا وطنيا انصرف لقضايا أمته مدافعا عنها ومنبها لمواطن الخلل فيها ومصادر الخطر عليها. كان الجواهري أحد الذين نددوا بالاعتداء على القدس وبالموقف الجائر للسلطات البريطانية التي أبدت تحيزها لليهود، وذلك بقصيدة أسماها على فلسطين الدامية، اخترنا لحضراتكم بعضا من أبياتها فيقول فيها:
موسيقى.
لو استطعت نشرت الحزن والألم على فلسطين مسودا لها علما. ساءت نهاري يقظانا فجائعها، وسئنا ليلي إذ صورن لي حلما. رمت السكوت حدادا يوم مصرعها، فلو تركت وشأني ما فتحت فما. أكلما عصفت بالشعب عاصفة هوجاء نستصرخ القرطاس والقلم. هل أنقذ الشام كتاب بما كتب، أو شاعر صان بغدادا بما نظم؟ فما لقلبي جياشا بعاطفة لو كان يصدق فيها لاستفاض دما. فاضت جروح فلسطين مذكرة جرحا بأندلس للآن ما التأم. وما يقصر عن حزن به جدة، حزن تجدده الذكرى إذا قدم. فيا فلسطين إن عدمك زاهرة، فلست أول حق غيلة هضما. سور من الوحدة العصماء راعهم، فاستحدثوا ثغرة جوفاء فانثلما. هزت رزاياك أوتارا لناهضة في الشرق، فاهتجن منها الشجوى لن نغما. سار الشباب ومن مثل الشباب إذا ريع الحما وشواظ الغيرة احتدما. يأبى دم عربي في عروقهم أن يصبح العربي الحر مهتضما. في كل ضاحية منهم مظاهرة موحدين بها الأعلام والكلمة. أفدي الذين إذا ما أزمة أزمت في الشرق حزنا عليها قصروا اللمما. لا يأبهون بإرهاب إذا احتدم، ولا بمصرعهم إن شعبهم سلم.
طابت أوقاتكم بكل خير. مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر الراحل محمد مهدي الجواهري ونموذج من أشعاره حول فلسطين. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية، مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. مستمعينا الكرام، تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10,526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمال وقرى جب يوسف والطابغة والقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخريبة المباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمات.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعاهد وعلى اسم الله أقدم قد رابض وقاوم، وبنصر الله استبشر قد أقسم. وعاهد وعلى اسم الله أقدم قد رابطوا وقاوموا، وبنصر الله استبشروا. يا جرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. يا جرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، رجال الله والفتح المبين. يا شموخ الأرز، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا شموخ الأرز، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا جر الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. يا جر الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال.
الأرض أنتم السادة، نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة. يا حماة الأرض أنتم السادة، نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة. كرش الرؤوس أنتم قيم الحضارة